السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى ذكره بيان شيء يسير من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم، وما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الكمالات التي تبين فضله ومنزلته على سائر ما سواه من الأديان. وإن من الأمثلة التي تبين محاسن هذا الدين العظيم والتي تحمل أهله وتدعوهم إلى محبته والتمسك به والاعتزاز به، من الأمثلة في ذلك ما دعا إليه هذا الدين العظيم من الائتلاف والاجتماع، وما نهى عنه من التفرق والاختلاف. فقد كان الناس قبل الإسلام متفرقين متناحرين، كانت البلدة الواحدة والقرية الواحدة تحصل فيها من النزاعات والخلافات والتفرقات ما الله به عليم. فجاء هذا الإسلام وجمعهم تحت راية واحدة، جاء هذا الإسلام ووحدهم بعقيدة واحدة وبدين واحد فاجتمعوا عليه، وذكرهم الله تعالى بهذه النعمة في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بنعمة هذا الدين العظيم، أصبحتم بنعمة الله عليكم بهذا الإسلام إخوانا بعد أن كنتم أعداء. كانت الحرب ربما استمرت بين الأوس والخزرج لعشرات السنين وهم في منطقة واحدة وفي مكان واحد، فلما جاء هذا الإسلام صاروا إخوة. نهاهم الله تعالى أن يفعلوا كفعل المشركين، فقال الله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهم أهل الكتب السابقة. فكان من محاسن هذا الدين العظيم ما دعاهم إليه من الائتلاف والاجتماع، بل لو تأملت العبادات الكبيرة العبادات العظيمة في الإسلام تجد أنها لتحقيق هذه الغاية العظيمة. تأمل الصلاة وما فيها من الدعوة إلى الاجتماع والائتلاف، يصلي المسلمون في وقت واحد في طول البلاد وعرضها كلهم، إذا زالت الشمس صلوا الظهر، وإذا غربت الشمس صلوا المغرب، وإذا طلع الفجر صلوا الفجر، وهكذا في سائر الأوقات، لا يتخلف أحد منهم عن ذلك الوقت. ترى من المسلمين يجتمعون آلاف من الناس في مكان واحد، يقتدون بإمام واحد، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، لا يتخلف عنه أحد. هذه العبادة العظيمة وما فيها من مظاهر الاجتماع والائتلاف تبين دعوة الإسلام إلى هذا الأمر العظيم. تأمل الصيام، يصوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها شهرا واحدا من العام، يفطرون في وقت واحد ويمسكون في وقت واحد، كل بلد إذا غربت الشمس في أفطروا، وإذا طلع الفجر في أمسكوا. تأمل الحج وما فيه من مظاهر الاجتماع العظيمة، يجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها في موطن واحد، يؤدون نسكا واحدا، ويقتدون بإمام واحد، ربما يبلغون الملايين، فيخطبهم خطيب واحد يوم عرفة وكلهم يتبعه ويقتدي به. كانت هذه العبادات العظيمة التي هي أمهات العبادات في الإسلام، الصلاة والصيام والحج، تبين مدى دعوة الإسلام إلى اجتماع المسلمين وائتلافهم واتفاقهم وعدم اختلافهم. فلما كان المسلمون بهذا الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده بمدد لا بأس بها، بلغ المسلمون من القوة والمكان والمنزلة ما لم يبلغوه في دهر من الدهور. فتحوا الفتوحات الواسعة في سنين يسيرة، هابهم أعداؤهم وعددهم قليل وعدتهم قليلة، لم ينشغلوا بأنفسهم بل انشغلوا بأعدائهم. ولكن لما ظهر التفرق والاختلاف في المسلمين، ولا سيما في هذه الأزمان التي بذر فيها المشركون وأهل الكفر فيهم بذرة الخلاف وبذرة التعددية الحزبية، حتى رأى بعض الناس وظن أن في التعددية الحزبية صلاحا للبلاد واستقامة لأحوال العباد، وما هي إلا مكيدة من أعداء المسلمين شغلوا بها المسلمين، فشغل بعضهم ببعض، كل حزب شغل بالآخر، صاروا لا يفكرون في أعدائهم، ليس لهم هم ولا طمع ولا طموح في فتوحات بلاد الكفر أو في قتال اليهود والنصارى، بل صار كل حزب مشغولا بالحزب الآخر. فهذا مما أراده أعداء الإسلام للمسلمين ليضعفوهم وليوهنوا قوتهم، بخلاف ما دعا إليه الإسلام، فإنه دعا إلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف تحت عقيدة واحدة، تحت طريقة واحدة هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وما سار عليه السلف الصالح من هذه الأمة. أيضا عباد الله، مما يبين محاسن هذا الدين العظيم أن هذا الدين دين شامل ودين كامل، دين شامل لكل مصلحة للعباد، فما من أمر فيه مصلحة للعباد في أمر دينهم أو أمر دنياهم إلا وتجده على أكمل وجه في هذا الدين العظيم. فدعا هذا الدين إلى العبادات التي هي المقصد الأساسي في هذه الحياة، دعا إلى تصحيح العبادات التي تصلح الأرواح وتنقي القلوب وتعلقها بخالقها، دعا إلى العبادات التي تكسب فاعلها السكينة والاستقرار والطمأنينة في هذه الحياة. علمهم أحكام العبادة، صححها لهم، دعاهم إلى أدائها على أكمل وجه، وهكذا دعا إلى ما يعين على هذه العبادات من أمور الدنيا. ففي الإسلام الحث على جهاد الأعداء، في الإسلام الترغيب في الجهاد والحث عليه الذي به عزهم واستقرارهم وتمكنهم في هذه الأرض. وذلك الأمر بالجهاد يتضمن تعلم فنون القتال، يتضمن تعلم الصناعات الحربية التي لا يقوم الجهاد إلا بها. فدعاهم الإسلام في باب الجهاد إلى أكمل وجه، دعاهم الإسلام أيضا في أمر إصلاح دنياهم وأموالهم، فأحل لهم التجارات المباحة، أحل البيع وحرم الربا، نهى عن البيوع المحرمة التي تضرهم والتي تتسبب في حرب الله لهم، علمهم أحكامها ودعاهم إليها. نهى الله تعالى عن إعطاء اليتيم ماله حتى يبلغ الحلم ويؤنس منه الرشد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي إذا بلغ ولم يؤنس منه الرشد أو كان دون البلوغ فلا يدفع المال لليتيم لئلا يضيعه. نهى الله أن يؤتي الإنسان ماله السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. قال بعض السلف في تفسير الآية السفهاء هم الصبيان والنساء. نهى الله تعالى أن يؤتيهم الأموال، بل أمر الله أن ينفق عليهم الرجل، ارزقوهم منها أنتم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، لأن قوام أمرهم في هذه الدنيا بذلك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. كل هذا من شمول هذا الدين العظيم، من شموله لكل مصالح العباد. تأمل أيضا في باب الميراث وما في الإسلام من المحاسن العظيمة. كان أهل الجاهلية إذا مات الميت أعطوا ميراثه للرجال فقط، لا يعطون النساء ولا الصغار، يقولون إنما نعطي المال من يحمل السلاح ويحمل بيضة أن يقاتل عن البلد، إنما نعطي المال من يجلبه. فحرموا منه من هو بأمس الحاجة إليه وأعطوه من لا يحتاجه، حرموا منه النساء التي لا تملك شيئا، وحرموا منه الأطفال الذين لا يستطيعون الكسب والعمل، وأعطوه من هو مستغن عنه. فأنزل الله تعالى القرآن قسم الميراث بنفسه، بين أنه يعطى للرجال وللنساء وللصغار والكبار، وأن المسلم لا يدري أيهم أنفع له. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. قليلا أو كثيرا نصيبا مفروضا. بعد أن قسم الله المواريث ختم الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما، فقسمته عن علم وعن حكمة. أهل الجاهلية ضيعوا ذلك، حرموا النساء من الميراث وحرموا الصغار. رب رجل يموت وله امرأة وأطفال هم بأمس حاجة إلى ميراثه، يحرمونهم منه ولا يعطونهم إياه، بل إما أن يأخذه إخوانه إن كان له إخوة أو أعمامه أو نحو ذلك من عصبته، ويحرم منه من هو بأمس الحاجة إليه. فجاء الإسلام وأبطل ذلك، بل كانت المرأة في الجاهلية هي بنفسها ميراث، تورث كما تورث الشاة والبعير، إن مات زوجها انتقلت إلى ورثته يتصرفون فيها كما شاءوا، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا حبسوها حتى تموت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس في تفسير الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل كان ورثتهم أحق الناس بزوجته، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فهذا مما يبين محاسن هذا الدين، مما يبين محاسن هذا الدين. ومن الأمثلة في ذلك أن هذا الإسلام أحل للمسلمين كل شيء من الطيبات، ولم يحرم عليهم إلا الخبيث الذي يضرهم في أبدانهم وفي أديانهم. فليس في الإسلام شيء طيب حرام، كل الطيبات أحلت للمسلمين. أنكر الله على من حرم على المسلمين بعض الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، تكون لهم في الدنيا وقد يشاركهم فيها غيرهم من الكفار، وهي خالصة لهم يوم القيامة. قال الله عن نبيه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما حرم الله المحرمات إلا لنفع العباد، لمصلحة العباد. المحرمات فيها ضرر، إما ضرر على الأبدان أو ضرر على العقول أو ضرر على الأديان، وكل طيب حلال. الأمم السابقة لو تأملت فيها تجد أن الله حرم عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم، كما قال الله سبحانه فبظلم من الذين هادوا أي من اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فحرم الله تعالى عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فكان أحدهم يذبح الشاة إذا ذبح ويخرج ما فيها من أطايب الشحم يلقيه، وربما رماه للكلاب ونفسه في أكله وهو يشتهيه، لأن الله حرمه عليهم. حرم الله تعالى عليهم كل ما كان ذا ظفر من الإبل وكذلك من النعام ونحوها مما فيه ظفر، حرمت عليهم عقوبة لهم بسبب ظلمهم. وأما المسلمون هذه الأمة وهذا الدين العظيم فكل طيب أحله الله لهم، وإنما حرم عليهم ما كان خبيثا يضرهم في دينهم وأبدانهم وعقولهم ونحو ذلك. فهذه بعض الأمثلة التي تبين محاسن هذا الدين العظيم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من الأمثلة أيضًا التي تبين محاسن هذا الدين العظيم أنه دين باق إلى قيام الساعة، دين لا يدخله النسخ أي ينسخ الدين ويذهب، بل المتدين به والمتمسك به إلى قيام الساعة هو الرابح، هو الناجي، هو المفلح في الدنيا والآخرة. الأديان السابقة كلها نسخت، فلو فرض أنه يوجد اليوم من هو متمسك بدين اليهودية أو دين النصرانية كما أنزله الله من السماء وكما شرعه لأنبيائه لكان من أهل النار. لو فرض وجود أحد اليوم بعد بعثة الرسول تمسك بما سبق من الأديان بكل معانيه فهو كافر ومن أهل النار. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي بعثت به إلا كان من أهل النار. وقال الله سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فسماهم الله تعالى بالكفار، وقال الله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فلا يقبل دين بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا دين الإسلام الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو رسول لكل الأمة عربها وعجمها جنها وإنسها. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو نذير لكل العالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو رسول للناس كافة عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين ناسخ لكل الأديان، مهيمن على كل الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأمر الله تعالى نبيه إذا جاءه اليهود والنصارى للتحاكم أن يحكم بينهم بما أنزل الله في القرآن، لأن هذا الدين ناسخ لكل الأديان السابقة، ولا يصح دين بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الدين باق إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك إلى قيام الساعة. وهذا الدين لا يزال باقيا، وهذا الدين لا يزال مستمرا، لا ينسخه شيء، فهو دين عظيم. عباد الله، هذه أمثلة يسيرة مرت في هذه المجالس المتوالية في بيان محاسن هذا الدين العظيم، وهي مجرد أمثلة ولفتة إلى بعض المعاني في محاسن هذا الدين العظيم، وإلا فهذا الدين كله محاسن، هذا الدين كله كمالات لا يساويه دين من الأديان منذ أن خلق الله البشرية إلى أن تقوم الساعة. فيا أيها المسلمون، علينا أن نعلم مكانة هذا الدين، وأن نعتز به، وأن نتمسك به، وأن نعظمه في نفوسنا، وهكذا علينا أن ننشره وأن نبين محاسنه لغير المسلمين. فإنهم إذا عرفوا محاسن هذا الدين العظيم تسارعوا في الدخول إليه وفي التمسك به، فعلينا أن نعظمه كما عظمه الله، وأن نتمسك به كما أمرنا الله سبحانه، وأن نموت عليه كما قال الله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي ختام ذلك لا ننسى أن ننبه إلى ما نحن فيه في هذه الأيام الفاضلة في شهر الله الحرام، فنحن في بداية هذا العام، وفي هذا الشهر العظيم شهر الله المحرم الذي هو من الأشهر الحرم، سمي بشهر الله المحرم تأكيدا لحرمته وتوثيقا لذلك. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الصيام فيه، وأخبر أن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان هو شهر الله المحرم، فمن استطاع أن يكثر الصيام فيه ففيه فضل عظيم، ومن لم يستطع فليصم أيامه الفاضلة يوم العاشر منه الذي يكون في عامنا هذا بعد يومين، في يوم الاثنين أو في يوم الثلاثاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أي يكفر ذنوب السنة الماضية. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أن يصوم معه التاسع، فالسنة لمن أراد الصيام أن يصوم التاسع والعاشر مخالفة لليهود، والتاسع في عامنا هذا هو يوم الاثنين الآتي، والعاشر هو يوم الثلاثاء، فصيامه فيه فضل عظيم وفيه شكر لله سبحانه وتعالى على نعمته، وفيه مخالفة للرافضة الذين جعلوا هذا اليوم يوم مأتم ويوم حزن يبكون فيه ويجلدون أنفسهم، وهذا من عقوبة الله لهم أن سخرهم لجلد أنفسهم، فإنهم يرمون أم المؤمنين بالفاحشة كما قال أهل العلم، فسخر الله لهم أن يجلدوا أنفسهم حد القذف، يضربون أنفسهم بالسلاسل وبالسكاكين حتى تسيل منهم الدماء، يظنون أنهم يحزنون بهذا اليوم على الحسين، وإنما هو من تقدير الله الحسن وتدبيره العظيم أن سخرهم لجلد أنفسهم، حتى ربما مات بعضهم من ضرب نفسه، وهذا من عقوبة الله لهم، ولكنهم لا يعقلون. فصيام هذا اليوم شكر لله تعالى ومخالفة لهذه الفئة الظالمة الذين اتخذوا هذا اليوم يوم طعن في سادات المؤمنين ويوم تكفير لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، اتخذوا هذا اليوم يوما لتجديد العداوة وغرس النفرة والبغضاء في نفوس أتباعهم لأهل الإسلام، فهم يستغلون هذا اليوم كما يزعمون لذكر مظلومية الحسين وذكر من قتله، وإنما يعنون بذلك الصحابة، فيحرضون عليهم ويذمونهم ويحرضون على بغض المسلمين وعداوتهم تحت مسمى الحزن على الحسين رضي الله عنه، فليكن المسلمون مخالفين لهم متقربين إلى الله تعالى بما أراد، وهو شرعية الصيام الذي حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار والحمد لله رب العالمين.